بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. عشنا كثيرا مع الأحداث التي تجول وتطوف بالإنسان ضمن هذه الحياة التي نعيشها اليوم. ألم يأني لنا أن نطل إطلالة على الرحلة القادمة؟ ألم يأني لنا أن نفكر قليلا في المرحلة الآتية، مرحلة ما بعد الموت، وهي مرحلة ملتصقة بنا، هي جزء من الرحلة التي سنرحلها. تذكرة السفر تنص على أن هنالك عدة مقاطع في سفرتنا هذه. المقطع الأول من دنيانا التي نعيشها إلى الموت، المقطع الثاني من بعد الموت إلى الحشر أي الحياة البرزخية، المقطع الثالث الحياة الآخرة. وقد عرفنا ربنا عز وجل وآمنا به وآمنا بوجوده، وإلا فلماذا نتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا نلتقي كل أسبوع تحت مظلة هذه الدراسات القرآنية؟ آن لنا أن نطل إطلالة يقين وإطلالة استعداد وإطلالة تفاعل عقلي وعاطفي مع الأحداث التي سنقبل إليها والتي نحن أبطالها، أحداث يوم القيامة. تحدثت في الأسبوع الماضي عن يوم القيامة الذي هو مصدر هذه الأحداث، وذكرت لكم وأوضحت كم يؤكد بيان الله عز وجل في كتابه على أن هذا اليوم آت لا شك فيه، كما لم يؤكد على أي موضوع وأي خبر آخر مثل هذا التأكيد. انتهينا من ذلك، والآن تعالوا بنا نسرد هذه الأحداث، سلسلة هذه الأحداث، حدثا إثر حدث إثر حدث إثر حدث، إلى أن يستقر الإنسان في مصيره الذي سينعم فيه أو في مصيره الذي سيشقى فيه، ولن يكون هذا المصير إلا نسيج عمل قدمته يداه في دار الدنيا، لا شك في هذا ولا ريب. أول حدث من هذه الأحداث أيها الإخوة، تناثر هذا الكون وتلاشيه وتفككه وتحوله إلى هباء كما يصف بيان الله سبحانه وتعالى، ثم نشأته نشأة ثانية وتجمعه تحت ظل نظام جديد، وعود الحياة الإنسانية مرة أخرى إلى ثنائيتها المعهودة جسم وروح. هذا أول حدث من أحداث الكون، وهو أهم هذه الأحداث كلها، أي حدث يوم القيامة ذاته. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن الأدلة العقلية والقرآنية عليه، لكن الآن نحلل هذا الحدث الأول ونصغي إلى بيان الله وهو يصف هذا الحدث. انظروا إلى قوله عز وجل وهو ينبهنا إلى هذا الحدث من خلال هاتين المرحلتين، تفكك نظام الكون وتلاشيه أولا، ثم رجوعه بعد ذلك إلى نظام جديد، وعودة الحياة الإنسانية في ظل هذا النظام الجديد ثانيا. يعبر بيان الله عز وجل عن هذا بقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها إلى آخر الآيات. إذن هذا الكلام الرباني تنبيه إلى هذين الحدثين، أولهما يعبر عنه بيان الله بقوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ومن وإن كانت هنا للعقلاء فهي تشمل العاقل وغير العاقل على أساس التغليب، لأن نفخ الصور هذا إيذان بزوال وتناثر الكون كله بما فيه الأحياء وغير الأحياء. وما هو الصور؟ الصور معناه معروف، البوق الكبير. والنفخ معروف أيضا، كلمة النفخ معروفة وكلمة الصور معروفة، ولكن مسمى النفخ شيء لم نعهده أبدا في حياتنا، ومسمى الصور هنا أيضا شيء لم نعهده في حياتنا إطلاقا. هنالك نفخ يسخر الله سبحانه وتعالى به ملكا من الملائكة، وهنالك صور، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يصف لنا لا النفخ الذي يجعله الله سببا لتناثر هذا الكون كله، كما لم يحلل لنا ظاهرة هذا الصور أبدا. إن هو إلا عنوان، اسم ذكره الله لنا لنضعه في أخيلتنا وتصورنا، أما مسماه فشيء لا يمكن لعقولنا وأخيلتنا أن تهضمه اليوم ضمن نظامنا الدنيوي الذي نعيشه اليوم. واكتفى الله عز وجل بأن يقرب المسألة إلى الأذهان فيوضح لنا أن هذا الكون القائم والذي لا يكاد يحصي الإنسان مداه، إن هو إلا كشيء يمكن أن يتطاير من خلال نفخة من فم، نحن نراه أمرا راسخا يستعصي على الزوال، ولكن الله يراه أمرا تافها نفخة واحدة تطيره. هذا التوازن أو هذه المقابلة التي يجريها بيان الله عز وجل بين تصورنا لهذا الكون وبين واقعه من خلال قدرة الله عز وجل، المراد منه من هذه المقابلة أن نعلم أن الأمور نسبية، فرسوخ هذا الكون دلائله نسبية، وعندما يشاء الله عز وجل يذهب هذا الرسوخ ويتلاشى ويتحول إلى هباء. أجل، وهنا ينبغي أن نفتح ملف سؤال علمي في هذا الموضوع. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والصعقة هنا كناية عن المحاق والزوال، زوال الحياة وزوال أيضا ما وراء الحياة من هذا النظام الذي تتمثل فيه المكونات الجامدة الماثلة أمامنا. ما هو المراد بهذا الصعق أو الهلاك؟ بل ما هو المراد بقوله عز وجل في تبيين المعنى ذاته: كل شيء هالك إلا وجهه؟ ما المراد بالهلاك؟ لم يشرح البيان الإلهي لنا المراد بالهلاك أو الصعق، ولكن اللغة العربية تتسع لمعنيين اثنين لهذه الكلمة: كل شيء هالك. يمكن أن يكون المراد بالهلاك التلاشي والتفكك مع بقاء الذرات متناثرة ذاهبة، يمكن أن يكون هذا هو المعنى، وهذا من معاني الهلاك والفناء. يقال فني هذا الثوب، يعني تلاشى وتحول إلى ذرات وخيوط تافهة، وإن كان لا يزال موجودا أي لم ينعدم، ويقال أيضا فني بهذا المعنى. ويمكن أن يكون مراد البيان الإلهي بكلمة الهلاك أو الصعق: كل شيء هالك إلا وجهه، العدم، أي كل ما ترونه أمامكم سيتحول إلى عدم، سيزهق، سينعدم. هذا أيضا من معاني كلمة الهلاك ومن معاني كلمة الفناء، وهو معنى مجازي من معاني كلمة الصعق. الكلمة أو الآية القرآنية تحتمل الوجهين، ولا حرج من أن نتصور أن هلاك الكون يعني تلاشيه، ولا حرج من أن نتصور أيضا أن هلاك الكون يعني انعدامه، والله أعلم. ولكن إذا أراد عالم من العلماء أو متعالم أن يقول لنا لا، المعنى الثاني غير ممكن علميا، الموجود لا يمكن أن ينعدم وإنما يتلاشى، هنالك من يقول هذا الكلام، هنالك من يقول المادة لا تفنى، تتلاشى تتفكك ولكنها لا تفنى. هذا الكلام ليس بعلميا أيها الإخوة، وإن وضع في إطار العلم لسبب بسيط جدا جدا يغيب عن بال لا أقول عن العلماء، أكثر العلماء لا يغيب عن بالهم هذا، لكن يغيب عن بال أنصاف العلماء أو المتعالمين أو المستكبرين على العلم. من أين اقتبسنا هذا القانون القائل أن المادة لا تفنى؟ من أين اقتبسنا هذا القانون؟ اقتبسناه من نظام هذا الكون، عشنا داخل نظام هذا الكون، عشنا قوانين هذا الكون، رأينا القوانين التي تحكم المادة ضمن هذا الكون، فحفظنا هذه القوانين، ثم أخذنا نقول ونحكم على المادة بهذه القوانين. كل هذا صحيح وكلام علمي ضمن دائرة الزمن الذي أخضع الله سبحانه وتعالى فيه الكون لهذا النظام. كل هذا صحيح ضمن دائرة الزمن الذي أخضع الله سبحانه وتعالى فيه الكون لهذا القانون. نعم، ما دامت الدنيا قائمة وما دامت الحياة مستمرة فهذه القوانين ربما تكون صحيحة حسب اعتيادنا عليها وحسب رؤيتنا لها وحسب استخلاصنا للقوانين منها على أنها ظنية وليست حقيقية، لأن شذوذ ممكن، كل مرة يمكن أن تقع شذوذ بالنسبة للمستقبل، لكن عندما تتحطم الدائرة الزمنية لهذا النظام، عندما يطوي الله سبحانه وتعالى هذا النظام كله كما يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب نطوي، إذن قانونك الذي اقتبسته من هذا النظام ذهب معه، ذهب مع الرياح التي أذهبت هذا النظام كله. ولذلك فإن الإنسان الذي يتشبث بمقولة علمية هي ثمرة هذا النظام الكوني، ثم يريد أن يحكم بهذا النظام الذي هو ثمرة هذه الدنيا على ما وراء ذلك، على أحداث ما بعد الموت، على أحداث يوم القيامة، كلام يثير الضحك، كلام يثير الاشمئزاز. نعم، أنت الآن تعيش داخل دار، ولهذه الدار نظامها، ولهذه الدار قوانينها، بوسعك أن تحفظ هذه القوانين وأنت في داخل هذه الدار، وبوسعك أن تعلم أن لها سلطانا طالما كنت داخل هذه الدار. فإذا خرجت من الدار وخرجت من البلدة كلها فإن من العبث أن تحمل معك النظام الذي حفظته للدار التي كنت فيها لتجعل منها قانونا على الدنيا الأخرى التي رحلت إليها. لذلك من أغرب الكلام الذي يبعث على الاشمئزاز، و أستميحكم عذرا إن قلت هذا، أن يقول قائل نحن درسنا فعرفنا أن المادة تتلاشى ولكنها لا تنعدم، ونظرا إلى ما قد عرفناه من ذلك في هذه الحياة الدنيا التي نعيشها، فأنا لا أصدق أن يوما سيأتي من عمر أي زمن من الأزمنة تتلاشى فيها المادة وتنعدم ذراتها نهائيا، لأننا درسنا فعرفنا أن ذرات المادة تتلاشى ولكنها لن تنعدم. هذا كلام غير مقبول، هذا كلام خاضع للتطبيق، وأنت ضمن هذا النظام دولة معينة تعيش فيها، لها قانون يحكمك هذا القانون، فإذا خرجت من تلك الدولة إلى دولة أخرى فمن العبث أن تحمل على ظهرك ذلك القانون وتقول للدولة الأخرى التي أنت نازل فيها، تقول إن القانون يقول كذا ويقول كذا وهذا يمكن وهذا غير ممكن. يا أخي أنت تركت تلك الدولة، تركت ذلك العالم، الآن أنت في عالم جديد. أجل، الإله في هذه الدنيا فعلا أقام الأمر على هذا النسق، أن المادة تتحول من حال إلى حال إلى حال، تهبط تتلاشى أو تصعد وتتعقد، ولذلك قانون، وهذا معروف ولكن الوقت لا يتسع لشرحه. ومن ثم فطالما كنا محكومين بنظام هذه الحياة الدنيا، الكلام سليم، لكننا نتكلم الآن عن حالة يفقد الله فيها هذا النظام كله ويؤذن بإيجاد نظام جديد، فأنت الآن لست مهيمنا على قول الله عز وجل. أفتحمل قانونه النسبي الذي يحكمك في هذا الزمن الذي تعيشه لتجعله قاضيا على الله عز وجل من بعد هذه الحياة الدنيا؟ كيف هذا؟ هذا الكلام غير مقبول، غير مقبول علميا، ولكننا نقول لا مانع من أن نتصور أن معنى الهلاك في قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لا مانع من أن نتصور أن الهلاك بمعنى التلاشي والتفكك، كما لا مانع من أن نتصور أن الهلاك بمعنى الانعدام. العلم الذي نتدارسه اليوم لا يقف في وجه هذه الحقيقة التي ستجري غدا بعد أن يطوي الله سبحانه وتعالى نظام هذه الدنيا كلها. هذا هو الجزء الأول من هذا الحدث الذي يعبر عنه بيان الله عز وجل، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الجزء الثاني قوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم أداة عطف، وثم تختلف عن الواو بأن ثم للتراخي، وتختلف عن الفاء بأن الفاء للتعقيب وثم للتراخي، يعني بعد حين. كم هو هذا الحين يا رب؟ لا نعلم. كم يستغرق الزمن فاصلا ما بين النفخة التي تؤذن بهلاك الكون والنفخة الأخرى التي تؤذن برجوعه إلى نظام جديد؟ لا نعلم، ولا أحد يعلم، ولا القرآن حدثنا عن ميقات ذلك، ولا السنة النبوية الصحيحة المطهرة الصحيحة حدثتنا عن ذلك، ولكننا نعلم أن هنالك نفخا ثانيا إذا أذن الله عز وجل به عاد هذا الكون مرة أخرى إلى نظام جديد، وعادت الحياة الإنسانية مرة أخرى إلى أجسام أصحابه. هذه حقيقة لا ريب فيها، وأنا ألفت نظري وأنظاركم إلى أن الله عز وجل يقول ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يركز البيان الإلهي من نتائج نفخ الصور الثاني على الإنسان، كان ميتا، كان جسم الإنسان متلاشيا متفككا، فما إن أذن الله عز وجل بهذا النفخ الثاني حتى عادت الحياة وكأنها في لحظة واحدة مرة ثانية إلى أصحابها، و انسكبت هذه الحياة في جسومهم وإذا هم قيام ينظرون. لم يتحدث البيان الإلهي عن الأكوان التي تحيط بالإنسان. سبب أن الله عز وجل إذا أكد لنا أن الحياة ستعود إلى أجسامها، فمن باب أولى أن هذا الكون الجامد سيعود مرة أخرى إلى الوجود. أزل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هنا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن النظام الذي سيعود إلى المكونات نظام آخر، خاضع لقانون آخر غير هذا القانون. اليوم ندرس قانون الجاذبية، اليوم ندرس قانون الغلاف الجوي، اليوم ندرس قانون الغازات التي تحيط بالإنسان والتي يفيض بها الغلاف الجوي، اليوم ندرس قانون حركة الأفلاك، قانون انقسام الزمن إلى سنوات ونحو ذلك. هذا قانون. إذا أعاد الله الكون مرة أخرى إلى النشأة الثانية التي أكد عليها ووعدنا بها، فلسوف يعود هذا الأكوان تحت قانون نظام جديد، ولا يجوز علميا أن نحاكم ذلك اليوم إلى أنظمة حياتنا هذه. هذه حقيقة علمية ينبغي أن نعرفها. الشيء الثاني، كأني بكم تتساءلون، تعود الأرواح إلى أجسامها، وهل بقيت أجسام حتى تعود الأرواح إليها؟ الأجسام تلاشت، فنيت، ذابت وانتهت، فكيف تعود الأرواح مرة ثانية إلى أجسادها؟ سأل المشركون من قبلنا هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب الله عز وجل عن ذلك. أما سؤالهم فقد عبر عنه بيان الله عز وجل بقوله: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، يعني نعود مرة ثانية، ذلك رجع بعيد. أجاب الله عز وجل عن هذا الاستشكال بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي عرفنا أين ذهبت ذرات جسومهم وكيف تلاشت وكيف اختلطت مع ذرات التراب. علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، أي عندنا سجل يحصي هذه الذرات. وهذا إن قلنا أن المادة تتلاشى وتتفكك ولكنها لا تنعدم. نعم، وعندنا كتاب حفيظ. فإذا كان الأمر كذلك، فما الغرابة من أن يجمع الله عز وجل هذه الذرات مرة ثانية إلى تركيبة جديدة ويسكب فيها الروح؟ كما خلق الله بادئ ذي بدء نسيج هذه الأجساد من ذرات، سيخلق هذا النسيج مرة ثانية. هذا شيء. الشيء الثاني، وأنا أسأل بدوري الإخوة الذين ربما يسألون هذا السؤال: وهل أنت في حياتك الدنيا اليوم تحافظ على جسد واحد وعلى نسيج من خلايا واحدة حتى تسأل عن رجوع هذا النسيج ذاته إلى الإنسان يوم القيامة؟ أنت في دار الدنيا لا تحتفظ بهذا النسيج. نحن نعلم أنه دائما الخلايا تتجدد، هذه الخلايا التي تغطي كياناتنا تذهب وتأتي خلايا أخرى على أعقابها، وهكذا دواليك. فجسمي اليوم ليس جسمي قبل كذا سنة، وجسمي اليوم ليس جسمي الذي سأقف أمامكم به بعد كذا سنة. ومن ثم فإن نسيج الجسم يتبدل ويتبدل ويتبدل، وليس المهم أن يعيش الإنسان محتفظا وكأنه يحتفظ بكنز في جيبه، ليس المهم أن يحتفظ بذرات جسده أو بذرات خلاياه ذاتها المهم أن الله عز وجل يسكب روحه التي هي روحه في جسد، سواء كان هذا الجسد مؤلفا من نسيج خلاياه التي عاش بها في حياته، أو ضم إليها ضميمة، وسيضم إليها ضميمة، لأن أجسام الناس ستكون أطول قامة وأقوى وأكثر عرضا وأكثر شموخا منهم في هذه الحياة الدنيا. ليس هذا مهما. إذا كان نسيج الجسم يتبدل في حياة الإنسان اليوم، وزيد هو زيد وخالد هو خالد، ولا يتبدل منه شخص في مكان شخص، فالمسألة ذاتها أيضا تكون عندما يقوم الناس غدا لربهم يوم القيامة. يعني وإلا إذا قلنا لا بد أن يعود الإنسان كما كان، أي تعود خلاياه 3 ملايين وكذا ألف خلية هي التي ينبغي أن تعود، وإلا فأنا لا أقول إن هذا الإنسان رجع إلى الحياة. إذا كنت تصر على هذا فلأقل لك إن رجلا سرق أو ارتكب جريمة، وبعد 30 عاما من ارتكابه الجريمة سيق إلى القضاء، له الحق أن يقول للقاضي: يا سيدي، لست أنا الذي سرق، الذي سرق قبل 30 عاما شخص آخر غيري، أنا لا علاقة لي به، ولا ذرة من جسمي يطابق جسم ذلك الإنسان. هل يقبل قضائيا كلامه؟ لا يقبل قضائيا كلامه. الإنسان الذي ارتكب هذا ارتكب من خلال إنسانيته، من خلال جوهره، من خلال مجموع كونه إنسانا وبشرا. وما الخلايا وما نسيج الجسد إلا مظهر لإنسانية الإنسان. إذن هذا أول حدث من أحداث يوم القيامة، ولسوف نتابع الحديث عن هذا الحدث وما وراءه من خلال إصغائنا إلى بيان الله عز وجل في هذا الشهر المبارك إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.